هذه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفهما في علمك وفقها في حكمك وكفلين من رحمتك وورعا يحفظنا عن معاصيك. الأخوة في قوية في أنفسهم من حيث المعلومات، خصوصا في النقاش مع أرباب الشبهات والشبهات التي تبثها أمثال الوهابيين، يراجعون مفاهيم القرآن للشيخ السبحاني في الجزء الخامس، مفاهيم القرآن الجزء الخامس من صفحة 81، من صفحة 81 إلى صفحة 335. هذه للمطالعة، صفحة 335. الواقع مباحث بسيطة مفصلة يبين أنه ماذا المراد من قوله تعالى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هل بالفعل النبي صلى الله عليه وآله كان له من الذنوب؟ يبين أن الله سبحانه وتعالى إذا أشار إلى شيء، مثلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله يعني يطلب الغفران والمغفرة من الله، فهل كان عاصيا حتى يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله يأمر النبي أن يستغفر، كما أننا نشاهد ينقل عن لسان نوح مع أن نوح كان من أولي العزم، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وكذلك في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك آيات متعددة متعلقة بالأنبياء، كما أنه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، إلى أن يأتي سبحانه وتعالى ويبين: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب. يعني كأنه نسي صلاته حتى توارت الشمس، أو مثلا رجح حب الخير على ذكر الله تعالى: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يعني يذبح هذه الجياد. وكذلك قصص عديدة متعلقة بالأنبياء التي توهم أن الأنبياء إنما عصوا. فموسى عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطور، لما رجع من الميقات وشاهد ذلك الزوبعة، شاهد ذلك الارتداد العام الذي حدث في بني إسرائيل بأن السامري قد أخرج لهم العجل وكلهم عكفوا على العجل ظامنين بأنه إلههم وإله موسى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. من هارون؟ هارون كان نبي في عصر موسى، هارون لم يكن نبيا بعد موسى، لأن هارون توفي قبل موسى. وبعث لي وجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فأيهما هو الصحيح؟ إذا كان تصرف هارون صحيح لماذا هذه الفعل من موسى بأن يأخذ برأس أخيه يجره إليه ويتهجم على أخيه؟ إذا فعل موسى صحيح يعني هارون قد أخطأ في قصة سكوته وعدم حيلولته دون عبادة العجل مثلا. الذي يؤيد الوجه الثاني قوله تعالى: فقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ منعك ألا تتبعني، يعني ظاهره أن هارون ما اتبع موسى في هذه القضية. أفعصيت أمري؟ ومن هذا القبيل من الآيات. ولكن للشيخ حفظه الله مقدمة جيدة بل ضرورية الاطلاع عليها بالنسبة إلينا، وربما تكون من الموضوعات الامتحانية ومجموعة لم يكن إلا صفحات، من صفحة 81 إلى صفحة 86، يعني 87 أو 87. هذه إن شاء الله تراجعوها، الكتاب موجود في المكتبة تحت مفاهيم القرآن للعلامة الشيخ السبحاني، الجزء الخامس صفحة 81 إلى صفحة 87 أول 87. قسمة الأنبياء من المنظور العقلي وكذلك من المنظور القرآني، قسمتهم من المعصية. إن القرآن الكريم يصرح بأن الهدف من بعثة الأنبياء تزكية النفوس، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. العلم متفرع على التزكية، وتصفية النفوس من الغذائل وزرع الفضائل في النفوس. ولهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى بعد أن يبني الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتلاحظون أنه في دعاء إبراهيم التعليم متقدم على التزكية، أما في بيان الله سبحانه وتعالى التزكية متقدم على التعليم. يقينا المراد من التزكية تطهير القلوب من الرذائل الأخلاقية، تطهير القلوب من المعاصي، من أسباب المعاصي الجوارحية الجوانحية الفعلية القلبية الذي يعبر عنه بالتربية. ولهذا تلاحظون في بعض الدول تسمى الوزارة وزارة التربية والتعليم، يعني جانب تعليمي وجانب تربوي. ولا شك أن تأثير التربية في النفوس يتوقف على إذعان وإيمان من قبل من يراد تربيته بصدق المربي وإيمان المربي بتعاليمه، وهذا يعرف من خلال عمل المربي بما يقوله وبما يعلمه، وإلا فلو كان هناك انفكاك بين القول والعمل لزال الوثوق بصدق قوله، كما في قصة التمر الذي أشرنا إليه أن النبي لم ينفع ذلك الغلام بعدم أكل التمر لأنه كان قد أكل التمر، فيطلب من أمه أن تأتي به غدا لأنه في غد لم يأكل التمر، فالنبي صلى الله عليه وآله ينصحه بالتقليل من أكل التمر. فإذا كان هكذا فتفقد التربية أثرها ولا تتحقق الغاية من البعثة، يعني التطابق بين مرحلتي القول والعمل. كما قلنا إنما الناس يكونون كما نكون لا يكونون كما نقول، إن الناس يكونون كما نكون لا يكونون كما نريد. نحن نريد أن الناس يكونون في أعلى درجات الفضيلة، فإذا نحن لم نكن كذلك الناس لا يكونون كذلك، الناس لا يتبعون إرادتنا ولا أقوالنا، إنما يشيعوننا في عملنا، يتبعوننا في عملنا، يكونون شيعة لنا في سلوكنا. لهذا صار عند الله من أكبر المعاصي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا تكونوا كالذين يقولون ما لا يفعلون. ربما إحدى الأسباب التي نحن نلاحظها في العالم الإسلامي يوجد انفصال بين الفضيلة وبين المجتمع، ربما لانفصالنا نحن عن الفضيلة عمليا. الناس على دين زعمائهم، على دين ملوكهم، على دين رؤسائهم، فإذا لابد أننا نطبق بين مرحلتي القول والفعل، وهذا هو العامل لكسب ثقة الناس بأن هذا المصلح والمربي إنما تعاليمه تعاليم حقه، لأنه أول من يمتثل بها، لأنه نمنع الناس عن أشياء نحن نعملها تكون مسموحة لنا ولعوائلنا، أو نضيق على الناس ولا نضيق على أنفسنا. فإذا أردنا أن نضيق على الناس في البداية لازم أول شيء نضيق على أنفسنا وعلى أهلنا. شخص يأتي ويستشكل ويقول إنما نكتفي في الاعتماد على الأنبياء في مصونيته عن معصية واحدة وهي الكذب. لا يجب أن النبي يكون مصونا عن باقي المعاصي، أن لا يغتاب. مجرد أنه لم يكذب يكفي. لماذا؟ لأنه إنما هو مبلغ لرسالات الله، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسنا. الذين يبلغون رسالات الله فلا بد أن يكون معصوما في التبليغ، يعني معصوما عن الكذب. غاية ما يثبت أو ما تثبت براهينكم إنما مصونيته صلى الله عليه وآله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الكذب مو أكثر. وثم ربما الإنسان يأتي ويضيق هذه المساحة ويمكن أن يعمم، يضيق يقول الكذب في تبليغ الرسالة، ولكن يمكن شخصا يقول إذا كان كاذبا في باقي الموارد فالناس لا تثق بحديثه حتى في الأمور الرسالية، فلا بد أن يكون صادقا، يعني نعمم المعصومية عن الكذب في جميع مجالات الحياة. لا يكون مثل ذلك الراعي الكذاب، إنما غنم القرية كانت لديه، فكم مرة قد خدع أهل القرية بأن صرخ ذئب 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 ذئب، وأهل القرية ركبوا لإنقاذ قطيع غنمهم من الكذب، عفوا من الذئب، فلما وصلوا لم يجدوا إلا الكذب وهو يقف في زاوية يضحك عليهم. وإذا مرة هجم قطيع من الذئب على الغنم، مهما صرخ ذئب 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 لم يصدقه أحد، وإذا بالذئب فتك الغنم، وسببه أنه اشتهر بالكذب. فإذا كان النبي يمكن أن يكذب في باقي المجالات فهذا يؤثر على تصديق دعوته، أما باقي المعاصي لا حاجة. فالإجابة عن هذا السؤال، نحن لا بد أن نفكك في المعصية، نقول بأن النبي لما تقولون إنما هو مصون من معصية واحدة وهي الكذب، أنتم في الواقع فرضتم فرضا قلما نشاهد أن تكون لهذه الفرضية مصداقية. ما هو فرضيتكم؟ هو التفكيك والتمييز بين المعاصي. الناس إذا شاهدت شخص يعصي في مجال، يسقط ذلك الشخص من أعين الناس في جميع المجالات، ألا يوثق به في كل المجالات. إذا شخص نعوذ بالله يكون سكيرا ولو كان في باقي المجالات لم تشهد منه معصية، يصبح ساقط اجتماعيا ولو الخمر هو أم الخبائث، لأن السكران ربما يرتكب مليون معصية في حالة السكر. أو شخص مشهور مثلا بأنه لم يكن لديه تقوى في القضايا الجنسية نعوذ بالله، مستهتر، عربيا يسمى مستهتر، الاستهتار يعني بيبندبار بالفارسية، بيبندبار يعني لم تكن له أفة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يحفظوا فروجهم عفيفين، العفة. ولكن هذا الإنسان ولو كان فقط في المجالات الجنسية عاصي يسقط في جميع المجالات، لا يقال بأنه صادق. إذا يكون أصدق الصادقين فإذا يخبر بخبر وأنت تريد أن تعتمد خبره، يقولون يا ناس إن فلان يعتمد خبر فلان المستهتر، فكيف أنتم تريدون أن تميزوا بين الكذب وبين باقي المعاصي؟ هذا ليس صح. الواقع المناعة من المعاصي ما هي سببها؟ قلنا إما الخوف من الله أو حب الله أو الخوف من عواقب المعاصي المعلومة بالعلم الواضح البين لدى المعصومين. فإذا أنت تخاف الله لماذا تخافه في مجال ولا تخافه في مجال ثاني؟ ولهذا يشكل على البعض تشاهده يجتنب من الزنا خوفا من الله ويرتكب ما هو أشنع من الزنا وهي الغيبة. فإذا كنت تخشى الله فكيف عند الزنا خشيت الله، أما عند الغيبة التي هي أشد من 70 زنية ما تخاف الله؟ فهنا إما أن نبرر بأنك غافل، بأني أنا غافل عن أن الغيبة هي أشد من الزنا. الإنسان يبتعد من زنا الفرج لأنه من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، ولكن نعوذ بالله نستجير بالله لا يتحرز من زنا العين، النظر زناه العين، الحرام حرام لا يختلف. إذا كان اجتنابي من المعصية خوفا من الله فالمفروض كما أني خوفا من الله أترك شنيعة الزنا، لابد أني خوفا من الله أجتنب عن الأموال المشتبهة، أجتنب عن أكل مال اليتيم، أجتنب عن أكل مال الفقراء والمساكين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه الازدواجية، انفصام الشخصية، تشاهد أن صلاة جماعته لا تترك. إذا أذن المؤذن في أول الوقت يكون أول السابقين إلى الوضوء وإلى الصلاة في الصف الأول من الجماعة. ربما أحيانا نافلة صلاته أيضا لم تترك. لماذا؟ نقول اشتياقا إلى الجنة وخوفا من جهنم. نقول لماذا لما يصل الدار إلى القضايا المالية وإذا نشاهده إنسان فاقد التقوى تماما؟ هذه ازدواجية، هذه انفصام شخصية. فلهذا لا بد أن نشاهد أن سبب صلاته وتقيده ربما يكون الباعث إليه للخوف من الله، لأنه لو كان خائفا من الله لخاف الله في كل مجال، لأنه باؤك تجر وبائي لا تجر. إنما العادة اقتضت أنه في الخامسة صباحا يستيقظ ويؤدي صلاة الصبح، والعادة اقتضت أنه أول الوقت يصلي. إنما يلبي عاداته، إنما يستجيب دعوة نفسه إلى أن تستجيب لعادته. إنما هو عبد الهوى لا عبد الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إلهه هواه، هذه ازدواجية، هذه تدل على أن الإنسان ربما لا يكون مؤمن بالدين، لأن نفس الدين الذي قال الزنا معصية قال الغيبة معصية، نفس القرآن الذي قال والذين لا يزنون قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته، نفس القرآن الذي نهانا عن الفاحشة نهانا عن الاقتراب إلى الفاحشة، نهانا عن السخرية، ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نفس القرآن، هذا معنى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون. يصير الملاك في الدين الهوى، هذه الزواجية. ولهذا نحن بوصفنا رجال دين، إذا نعوذ بالله نستجير بالله تصدر منا معصية بينة تؤدي إلى فقدان الثقة عند العوام بكل الدين، لا فقط في خصوص ذيك المعصية. يعني إذا شاهدوا أنه مثلي أنا يستغيب يغتاب وهم يعلمون أن الغيبة دينيا محرمة يقولون، فكما أن الغيبة يمكن أن يجتازها الإنسان فيمكن للإنسان أن يجتاز جميع المعاصي. يقولون إذا حقيقة كانت جنة ونار، إذا حقيقة كان عقاب وثواب، إذا حقيقة كانت عذاب القبر والبرزخ والحساب والكتاب والميزان وتطاير الكتب والعقاب والثواب، الشيخ ما كان يختاب، الشيخ كان يترك الغيبة، فالآن ترك الغيبة، ما ترك الغيبة يعني يدل على أنه لأنهم أعلموا بالدين، يدل على أنه حقيقة لم توجد لا جنة ولا نار، لا قيامة ولا حساب ولا كتاب. فكي إذا كان هذه الداعية رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الناس ما يفككون. هذا التفكيك الذي أنتم الآن عملتوه الناس ما يشوفون. إذن السبب الذي يؤدي إلى أن مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يتجنب من الكذب بذاته يكون سببا لاجتناب النبي من جميع ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. الداعي الذي أدى أن النبي يصبح حليف الصادق، حليف الصادق، كونوا مع الصادقين، وأمرنا الله تعالى أن نكون مع الصادقين، إنما بنفسه يكون سببا لأن النبي صلى الله عليه وآله يكون حليفا لجميع مكارم الأخلاق. ولهذا مدحه الله تعالى بأعظم مديح، قال إنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. السبب الذي أدى إلى أن النبي صلى الله عليه وآله يكون مهديا ومجتبى من قبل الله ومصطفى ومرتضى هو الذي يؤدي إلى أن النبي يتجنب من جميع المعاصي وجميع المكاره لأنه مهتدي. وهذه الهداية التي أشرنا إليها بالأمس، إذا رزق الله تعالى أحدا مثل هذه الهداية لم يكن له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد، هذه مثل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وكذلك ومن يهدي الله فما له من مضل أبدا، وهنا ماء نافية ونص على العموم، ما له من مضل، يعني أي مضل لم يوجد لهذا الإنسان. إذا سبحانه وتعالى يصف الأنبياء ووهبنا له، يعني ليعقوب لإبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا هدينا، هذه هداية خاصة، هذه الهداية الرسالية. ونوحا هدينا من قبل، هنا سبحانه وتعالى أعاد الهداية أكثر من مرة، قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، كل هؤلاء ما الذي حدث؟ واجتبيناهم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، الاشتباه والاصطفاء، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أي صراط؟ ذلك الصراط الذي نحن في كل صلاة نقول مرتين اهدنا الصراط مستقيم، ذلك الصراط الذي سبحانه وتعالى في سورة ياسين قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم يعني أن أطيعوني. فهنا يقول هديناهم إلى صراط مستقيم يعني هديناهم إلى الطاعة، وهذه من أبرز مصاديق العصمة، أولئك الذين هدى الله، من؟ يعني إبراهيم إسحاق يعقوب، نوح، داود، سليمان، أيوب، يونس، يوسف، موسى، هارون، عيسى، زكريا، يحيى، إلياس. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. اقتدي بهدى هؤلاء. فبهداهم اقتدي. هذا منشأه الهداية، والهداية تكون منشأ لكل خير. قلنا اللطف لا يكون محصورا، اللطف لا يكون محدودا، لا يكون محجما. إذا صار محجم بعد لن يكون لطف. والله لا حد له ولا حصر. إذن أما أن تقولوا بأنها عملية جبرية، يعني أن الله صان نبيه بالجبر من الكذب، فهذا لم يكن امتيازا ولم يكن فضلا للنبي صلى الله عليه وآله. وإما أن تقولوا إنما كان حافزا وإنما كان باعثا أن يؤدي إلى عصرة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الباعث والحافز لا بد أن يكون عاما. ثم إجابة أخرى، لو سلمنا أن هذا الباعث في عالم الثبوت يمكن تفكيكه، يعني الباعث على الصدق غير الباعث على باقي مكارم الأخلاق، والمانع من الكذب غير المانع عن سائر مكارم الأخلاق، هذا في عالم الثبوت ممكن التفكيك بينهم وبين الطائفة الثانية، أما في عالم الإثبات لا يمكن التفكيك، يعني أن الناس لا يفككون. لا يمكن أن نأتي ونثبت أن الداعي ألف يمنعك من الكذب دائما ولا يمنعك من باقي المعاصي. صدفة أقلية مو أكثر، إذا صارت غالبية هذه بعد مو صدفة، هذه تنشأ من سوء سري. مثاله مثال ذلك الذي كان ينعى على المنبر، فلما يصل إلى قمة المصيبة يغمى عليه. عادة المجالس المختلطة، يعني مو الاختلاط بالمعنى الرسمي، يعني رجالية نسائية، فيوجد ستار بين الرجال والنساء، فالمنبر يجعل بجنب الستار حتى النساء أيضا يشاهدن الخطيب مثلا أو القارئ. فلما كان يغمى عليه بشدة المصاب كان يقع، ولكن دائما كان يقع على قسم النساء، ما كان يقع على قسم الرجال. قالوا مرة مرتين ثلاث مرات ممكن صدفة، أما دائما ما يمكن صدفة. إيش دائما لما تطيح تطيح على النساء ما تطيح على الرجال، لما تسقط تسقط على النساء لا تسقط على الرجال. هذه هو لو نكتة هي لا حقيقة لها، ليست بقصة، ولكن النكتة تبين الانطباع العام لدى عامة الناس من ناحية فكرية وثقافة. فما تتحمل أن نبيا أو داعيا يكون عاصيا ولو في بعض المجالات. لهذا اقتراف المعاصي ومخالفة ما يدعو إليه النبي والإمام من القيم الأخلاقية ومن الأصول العبادية مما تزيل ثقة عامة الناس به. كل الإشكالات من هذا القبيل. السيد المرتضى رحمة الله عليه عنده تقرير جيد، يقول إن تجويز الكبائر في حق الأنبياء فيما هو الغرض من بعث الرسل، وهو قبول قولهم الله بعث الأنبياء حتى تسمع مقالتهم وامتثال أمرهم، ولا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول قوله أو استماع وعظه كسكونها إلى من لا نجوز عليه شيئا من ذلك. وهذا هو معنى قولنا إن وقوع الكبائر ينفر عن القبول، والمرجع فيما ينفر وما لا ينفر إلى عادات الناس واعتبار ما تقتضيه عاداتهم، وليس ذلك مما يستخرج بالأدلة والمقاييس. فمن رجع إلى العادة علم ما ذكرناه، وإنه من أقوى ما ينفر عن قبول القول فعل الكبائر. إن حظ الكبائر في هذا الباب إن لم يزد عن حظ السخفي من السخافة والمجون والخلاعة لم ينقص عنه. يعني كيف إذا واحد مشهور بالمجون، مشهور بالخلاعة، مشهور أفعال السخيفة، هذا لم يكن مقبول اجتماعيا بل يكون مرفوض جملة وتفصيلا، كذلك الذي مشهور بفعل كبيرة من الكبائر. فإذا الإمام لا بد أن يكون قبلة للناس يقصد ويستفاد من علمه ويستضاء بنوره، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. كيف يستضيء بنور علمه؟ أما أنه لا بد أن يشاهده عاملا بعلمه. ولهذا يقول ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمرائه، يعني متناهٍ في الزهد، يعني بثوبين، ومن قوته بقرصيه، قرصين من الخبز، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أعينوني يعني أعينوا مولاكم علي بن أبي طالب، مولاكم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بورع من معاصي الله واجتهاد في العبادات والطاعة وعفة وسداد. جعلنا الله وإياكم من التابعين لأئمتنا صلوات الله عليهم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.